هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذا اللقاء بسؤال من الأخ أبو ماجد، ويقول: ما هو حكم لبس ربطة العنق خاصة مع انتشارها في معظم الدول العربية، وأنها أصبحت لباسا شبه رسمي في معظم المؤسسات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. لا شك أن ربطة العنق من حيث الأساس ليست مما ورد فيه بخصوصه النص الشرعي، لا تحليلا ولا تحريما، لأنها زي لم يكن في زمن النص ولم يكن متعارفا أساسا في الأزمنة السحيقة والأزمنة القديمة. نعم، هناك جدلية فقهية حول دخول لبس ربطة العنق تحت عنوان آخر من العناوين، وهو التشبه بالكفار. من المعلوم أن ربطة العنق زي إفرنجي في بدئه، الآن صار شائعا في الدول العربية والدول الإسلامية بشكل غير عادي، بحيث أن بعض رؤساء الحركات الإسلامية يرتدون ربطة العنق بشكل واضح، مع أنهم يرون أنفسهم من أعاظم أو أكابر المتمسكين بسنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. الجدلية الفقهية القائمة هي أن ارتداء هذا الزي ربطة العنق هل يدخل تحت عنوان التشبه بالكفار أو لا يدخل تحت عنوان التشبه بالكفار؟ أنا لا أريد الآن أن أدخل في بحث فقهي اجتهادي، لأن الرأي الشخصي لي لا يلزم أحدا فيما يرتبط بهذا المجال. نحن هنا ننقل آراء الفقهاء. الرأي المعروف والمشهور للفقهاء المعاصرين ومن قارب العصر أنهم لم يكونوا يحرمون هذا الزي على مستوى الفتوى، لا أحد يحرمه أساسا على مستوى تشخيص أنه تشبه بالكفار والتشبه محرم أو لا، يعني تشخيص مصداق يدخل تحت عنوان عام وهو التشبه بالكفار في عاداتهم وتقاليدهم. لا شك في أن المعروف بين الفقهاء هو السكوت عن هذا الأمر، لنقل بعبارة دقيقة يعني السكوت عن هذا الأمر. بل رأيت في بعض كتب الاستفتاءات أنه استفتي بعض الفقهاء الكبار وأجاب بأنه ليس من موارد التشبه بالكفار. في المقابل ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي حفظه الله كان له في سنين سابقة رأي قاطع فيما يرتبط بهذا المجال، وأن هذا من التشبه بالكفار، من العادات الإفرنجية الوافدة على المجتمع الإسلامي، والتي لابد أن نحصن المجتمع الإسلامي تجاهها وأن لا ينصهر المسلمون فيها. وفهم آنذاك أن سماحته يقول بالتحريم، مع أنني لا أتذكر الآن أن لديه تصريح واضح بهذا الجانب، لكن حذر من هذا التقليد ومن هذه العادة، وشاع أن سماحته يحرم، وقطعا سبب التحريم هو هذا الذي ذكرته، هذه الجهة.
وهل كان يحرم فعلا؟
أنا لا أستطيع أن أجزم بضرس قاطع أنه كان يحرم، بل لازلت إلى الآن عندما أذهب إلى العراق
عندما نشاهد الإخوة في مصر في كثير من الدول الإسلامية إخوة من المتدينين
نعم.
لا يزالون يرتدون ربطة العنق
بل من رواد الجماعات الإسلامية
نعم
كما تفضلت.
قلت قبل قليل
نعم.
إن قادت بعض كبار الحركات الإسلامية بعض إخواننا في العراق أيضا سواء كانوا شيعة أو سنة تجد أنهم على تدينهم المعروف عنهم وبعضهم نعرفهم شخصيا يرتدون ربطة العنق لكن هذا طبعا لا يكون ملزما لأحد لا في السلب ولا في الإيجاب من يقلد سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله عليه أن يتحقق من مصدر هذا الرأي الفقهي وهذه الفتوى ليرى إن كان يحرم أو لا وإلا فبقية الفقهاء بحسب ما أعلم لا أعرف أحدا من الفقهاء المعاصرين يحرم ارتداء ربطة العنق
السائل يقلد سماحة السيد القائد
عموما السائل إذن لابد وأن يتحقق تعلمون أن هناك فتاوى على الهواء مباشرة في قناة الكوثر تبين فتاوى سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله وهناك الموقع الإلكتروني لمكتب سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله والبريد أيضا موجود ويمكن للإخوة التحقق بشكل واضح فيما يرتبط بهذا الأمر أنا لا أستطيع أن أخذ على عهدتي الشخصية الآن الجزم بأن سماحته يحرم ربطة العنق حتى في الوقت الحاضر
طبعا في ذيل السؤال الأخ يضيف ويقول أنا في نيتي ليس أنني أريد أن أتشبه بالغرب فقط أريد أن أرتدي لباسا رسميا
زيا متعارفا
زيا متعارفا الأخ يقول
بعض الدوائر أساسا أخ معروف تلزم
نعم
بارتداء ربطة العنق ولا يسمحون لموظفيهم أن يحضروا إلى الدائرة بدون ارتداء ربطة العنق الظاهر أنها في البيئة العربية والبيئة الإسلامية العامة لم تعد تحمل هذا المعنى نعم في البيئة الإيرانية لازلنا نسمع ونشاهد أن من يرتدي ربطة العنق يعد مقلدا للثقافة الغربية يعني العرف العام في الجمهورية الإسلامية شيء والعرف العام في بلادنا العربية والإسلامية شيء آخر
نعم.
الآن إذا تقول لشخص في بلادنا الإسلامية ومتدينون كما قلنا قبل قليل يرتدون أنت تقلد الغرب يسخر من هذا الكلام ربما يتعجب من هذا الكلام ويقول هذا زي كزي البنطلون والجاكيت هذه كلها أساساً لم تكن في الثقافة العربية كانت ثقافة السراويل الكبيرة والدشداشة وإلى ما هنالك تحول المجتمع الغرب أول من روج للبنطلون والجاكيت هذا اللباس الرسمي والذي يرتدى الآن في كل البلدان ولا يقال بأن هذا عادة غربية الآن الكرافات ربطة العنق
نعم.
صارت في الدول العربية والإسلامية أيضا من هذا القبيل
نعم.
لم يعد أحد يحتمل أساسا أنها تقليد للغرب أو للثقافة الغربية صار لباسا متعارفا وشائعا في الجمهورية الإسلامية الأمر ليس كذلك أنا وأنتم نعيش لمدة في هذه نعم. البلاد المجتمع العام لا زال يرى أن ربطة العنق غير لبس البنطلون
هي ثقافة جاءت مع الثورة
ربما
نعم.
ربما أيضا لأن الذين كانوا يرتدون بشكل غالب ربطة العنق قبل الثورة الإسلامية في الغالب ربما كانوا هم المقربون ربما أقول
نعم.
هم المقربون من سلطة الشاه الحاكمة ربما أريد كعمل سياسي منظم وجيد اقتلاع الآثار التي كان يروج لها نظام الشاه المقبور أو إلى ما هنالك
نعم هنا لو سمحتم لنا بإثارة وإضافة تاريخية حول موضوع ربطة العنق
نعم
الإثارة هي كما حدث في الحلقة الماضية فيما يتعلق بقضية الاستنباط والاجتهاد وهو باب مفتوح أمام فقهاء المسلمين والفقهاء العظام لهم في ذلك إبداعات ما زالت قائمة حتى الآن وهم بلا شك متماشون ومتسيرون مع أحداث العصر كنا نتحدث حول طبيعة هذا التحول في الفقه الإسلامي الآن كما أشرتم قبل قليل ليست الكرافات فقط هي مما يعد من الزي الغربي بل إن كافة هذا اللباس مثلا بما في ذلك السروال أو البنطلون وأيضا الجاكيتة كلها ملابس غربية
في منشأها. نعم
في منشأ. على أن الكرافتة بالذات ليست لباسا غربيا. أنا قرأت مقالا في هذا الموضوع. نعم. قبل فترة وكتب فيه أن أصل الكرافتة أو هذه ربطة العنق هي أساسا صينية، وارتداه الحرس الملكي
تشريفات
الحرس الإمبراطوري.
نعم.
فأعجب به الإمبراطور فطبقوه على الباقي، ثم تحولت هذه العادة أو هذه الكرافتة إلى باقي الدول، ومن ثم ذهبت إلى أوروبا. وحتى في أوروبا أيضا قضية السروال لم تكن موجودة، كانوا يرتدون في مثلا العصور ما قبل الوسطى ما يشبه الدشداشة عندنا.
نعم. الإنسان نعم. بشكل عام كان يرتدي لباسا مريحا للرطب.
والسروال نعم. السروال كلمة عربية، السروال كلمة عربية.
نعم.
وكلمة بنطلون حديثة جدا، لأن الذي اخترع هذا الشيء هو رجل إيطالي اسمه بنطلوني، ولذلك
سمي
باسمي
مثل مارسيدس.
أريد أن أقول هنا بأن الحضارات يعني تتفاعل مع بعضها الآخر، هذه تأخذ من تلك وتلك تعطي لهذه، ولا توجد مشكلة في هذه الأشياء. إذن قضية التشبه بالكفار وهو عنوان كبير في الشرع الإسلامي ليس واردا الآن بهذه الطريقة. ما رأيكم الآن؟
في تقديري البعض، ولا أدري إن كان سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله ينظر هذه النظرة، البعض يرى خصوصية في قضية الكرافات. طبعا كل ما تفضلتم به بمعزل عن القضايا التاريخية، هذه عهدتها على هذه المقالات التي قرأتموها.
نعم.
على مستوى دقة النقل وإلى ما هنالك، لكن من حيث المبدأ ما ذكرتموه كخط عريض جيد. الإنسان لا يعيش وحده، المجتمع لا يعيش وحده، كما أنه هناك انصهار بين الأفراد في المجتمع الواحد وتبادل رغبات واحتياجات وإلى آخره، بين المجتمعات والأمم أيضا توجد هذه
والإسلام الحالة. لا يعيش وحده، الإسلام الآن في الغرب منتشر.
الإسلام دعا إلى رحلات الشرق والغرب.
نعم.
رحلة الشتاء ورحلة الصيف.
نعم.
وإلى ما هنالك.
نعم.
الإسلام دعا إلى عمارة الأرض، الإسلام طرح طروحة بناء الدولة الواحدة الموحدة لكل الأرض.
نعم.
لا يريد أن يلغي ثقافة الأمم، يريد أن يضيف إلى ثقافتها ثقافة الإسلام، ويريد أن يلغي من ثقافاتها ما يتنافى مع التعاليم الإلهية، مع الثقافة الإسلامية.
نعم.
من هنا مبدأ التلاقح في الأفكار، في العادات، في التقاليد بين المجتمعات، بل وبين أفراد البشر، مبدأ يقره الإسلام ويدعو إليه، يدعو إلى عمارة الأرض، يدعو إلى أخذ الحكمة من أي فم كانت. الحكمة ضالة المؤمن أو المسلم، يأخذها حيث وجدها ولو في فم الكافر. قضية الكرافات بالخصوص هناك شبهة حولها، أنا لا أدري مدى صحتها وإن كنت لا أميل كثيرا إلى هذا، أن الكرافات في الأساس إنما تشكل مع الرأس والكتفين صليبا كاملا، من هنا تصبح تشبه بشعيرة من الشعائر المرفوضة إسلاميا، لو صح هذا القول. لعل الحذر لدى بعض فقهائنا من الكرافات من هذه الجهة. أنت الآن تصور لا يصبح صليبا كاملا بالدقة، ولكن يشبه إلى حد ما، يقولون الرأس والكتفان يمثلان ثلاث أجزاء من الصليبة، الجزء الأخير الكرافات، وصنعت من الأسفل الكرافات كما تعلمون بشكل خاص يشبه إلى حد كبير الصليب في ضلعه الأسفل.
هذا
قد لا تصح
إلى تأمل.
قد لا يصح. أنا لا أقر هذا بشكل ضرس قاطع. لكن لو صح شيء من هذا القبيل فيصبح هذا تمثيل لشعيرة مرفوضة إسلاميا. من الطبيعي أن يرفض الإسلام، وبعد هذا يصبح رفض ليس من باب التشبه بالكفار، من باب رفض شعيرة من شعائر أهل الكتاب التي يرفضها الإسلام ولا يقرها، وهي صلب سيدنا النبي
وهي
عيسى
من الشرك
على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، من شعائر وشعارات الشرك كما تعلمون. هذه القضية أنا حاولت أن أتتبع صحتها، لم أجد حتى عند الغرب أحد يقول بأن الكرافات من هذا القبيل. ولذلك إذا كانت مجرد تلاقح ثقافات بين المجتمعات من دون تميع مجتمع في مجتمع آخر، يأخذون منا
وقد أخذوا الكثير كما تعلمون، أخذوا من طب أبي علي بن سينا ومن فلاسفة المسلمين وإلى آخره الكثير الكثير، ونأخذ منهم بعض العادات فيما لا يمانع ثقافتنا الإسلامية كخط عريض، هذا أمر لا مانع منه. لكن أعود فأعطف على ما تقدم بأن الفتوى تؤخذ من مرجع التقليد.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وبهذا إخوتنا المستمعين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. للتواصل اكتبوا إلينا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.